الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
ثم أنه قدس سره أورد على ما ذكره من قضاء التتبع بغلبة الاستمرار في مظاهر الإفلاس، لأن النبوة أيضا من تلك الأحكام. ثم أجاب بأن الغالب نبوات قرار هذا.
ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحاب الأحكام الشرعية المطلقة.
سماها صحيح.
بالك.
ثم أورد قدس سره على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة، وأجاب بأن إطلاق الأحكام مع اقترانها ببشارة مجيء نبينا لا ينفعهم. هذا إشكال أورد على نفسه بناء على مبناه. قال القمي بأن أحكام المطلقة في الشريعة أحكام المطلقة في الشريعة الإسلامية حسب تتبعنا واستقرائنا ما كان آنية مؤقتة بل كان لها استمرار، فلذا كان مقتدي موجود والشك في الرافع يجري الاستفهام. قال في السابق هكذا قرانا. الآن على هذا الكلام يجيء يرد عليه الإشكال. أفرز نبوة عيسى وموسى ما سبق الشريع أحكامه المطلقة حسب قولك بأن أحكام المطلقة السماوية ليست آنية بل لها استمرار في زمان نبينا. الآن نشك في بقاء هذه الأحكام المطلقة في شريعة عيسى وموسى بقولكم الاستمرار محرم. الشك في الرافع يستصحب الكتابي بقاء أحكام المطلقة، يعني لا يجب عليه أن يعمل بأحكام الإسلامية بل يبقى على أحكام الشريعة السابقة يعمل بها وتبرى ذمته. لا يثبت بطلان شريعته ودينه. هذا نتيجة الإشكال ولو ما صرح الشيء. هذا إشكال مفهوم؟ الجواب قال فرق بين مطلقات في الإسلام وأحكام المطلقة في الإسلام وأحكام المطلقة في الشريعة السابقة فرق. أحكام المطلقة في شريعة الإسلام بحسب الاستقرار بحسب التتبع لها استمرارا يجري الاستصحاب، ولكن أحكام مطلقة في الشريعة السابقة بقرينة خارجية ليس لها إطلاق واستمرار. قرينة خارجية شو؟ مع اقتران هذه الأحكام ببشارة موسى وموسى بمجيء نبينا، ومعلوم أن شريعة نبينا ناسخ لشرائع السابقة، فإذا إطلاق ما فيه. مثلا قرينة الخارجية موجود على التقليد والتوقيف. أحكام شريعة السابقة ليس أحكام مطلقة، كلها مقيدة ومؤقتة بمجيء نبينا شريعة نبينا. بعد مجيء شريعة نبينا ليس لها استمرار والدوام. هذا الجواب. وقد ثم أورد قمي على نفسه بجواز استصحاب أحكام الشريعة السابقة المطلقة ولو نبوة نبوة موسى أما الشريعة ثابتة الاستصحاب كما قلت بأن أحكام المطلقة السوامية يدل على الاستمرار، الاستمرار فيها محرز، والشك في الرافع الكتابي يستصحب أحكام المطلقة ويعمل بها فذمته بريئة لا يحتاج إلى عمل بالشريعة الإسلامية. وأجاب عن هذا الإشكال بأن إطلاق الأحكام في شريعة السابقة مع اقترانها ومع اقتران الأحكام ببشارة المجيء نبينا، ومعلوم أن شريعة نبينا ناسخ الشرائع، أن إطلاق الأحكام لا ينفعهم. بعبارة أخرى ليس إطلاق أصلا، مع اقتران ببشارة أحكام مؤقتة مقيدة بمجيء نبينا إلى زمان مجيء نبينا. هذا الجواب من ثلاث قمي. الشيخ الأنصاري يقول هذا الجواب ليس مقنعا للكتابي، للكتابي أن يجيب عن هذا الجواب، وربما يورد عليه على هذا الجواب أن الكتابي لا يسلم للبشارة المذكورة. أنت تقول ببشارة تقيد، وهو ما يسلم البشارة حتى يزله في التمسك بالاستصحاب ولا ينفعه. هذا من طرف الكتابي، هذا الجواب ليس جوابا عن هذا الإشكال. متوجه؟ ويمكن توجيه كلامه بأن المراد أنه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة، فإذا فرض قضية النبوة مهملة غير الضالة إلا على مطلق النبوة فلا ينفع الإطلاق بعد العلم بطبيعة تلك الأحكام المدة نبوة، فإنها تسير أيضا حينئذ مهملة. شيخ الأنصاري يقول هذا الإشكال الكتابي على مرزا القومي واضح الورود، والشيخ القومي ما فهم إشكال الكتابي وارد عليه، أجاب بهذا الجواب. ثم الشيخ الأنصاري يقول يمكن توجيه كلام القومي بهذا المعنى، بأن اقتران الإطلاقات ببشارة مجيء النبينا هذا لا يفيد، هذا الإطلاق على فرض وجوده لا يفيد. لما؟ لأن أصل قضية النبوة ما سبق إطلاقها، نبوة المطلقة لعيسى وموسى ما سبق بدليل قطعي قرانا. أصل نبوة عيسى وموسى مهملة، مهملة إذا كان مهملة لا يثبت في الاستمرار، والشريعة موسى وعيسى تابع لنبوتهما أم لا؟ إذا كان نبوة مهملة إطلاق ما في الأحكام تلك الشريعة، إذن كلها مهملة ليس لها إطلاق أبدا حتى يتمسك على الإطلاق. غرز إذا كان هذا المعنى فله وجه. ويمكن توجيه كلام قومي بأن المراد إنه إذا لم ينفع الإطلاق مع اقترانها بالبشارة فإذا فرض قضية نبوته مهملة، غير ضالة إلا على مطلق النبوة. مطلق النبوة شو؟ النبوة في الجملة. النبوة في الجملة. فلا ينفع الإطلاق مع فرض وجود الإطلاق ما بعد العلم بالتبعية تلك الأحكام المتضح النبوة المهملة. فإنها الأحكام على تسير أيضا مثل النبوة مهملة. لا إحراج استمرار فيها لأن استصحاب لا يجري لأن المقتضي مو محرز. إلى هنا تم بحث الشيخ الأنصاري مع كلام مرزا قمي. إلى هنا أجاب الشيخ عن استصحاب الكتابي بأربع أجوبة. ثلاث أجوبة من الآخرين ذكر ورد الشيخ الأجوبة ثلاثة وجواب واحد من شيخ الأنصاري يقول بأن الاستصحاب في أصول العقائد لا يجري. هذا جواب الشيخ. ثلاث أجوبة من الآخرين ورد الشيخ أجوبة الآخرين. الآن علاوة على أجوبة الأربعة يمكن أن يجاب عن استصحاب الكتابي بوجوه أخرى. بوجوه أخرى يعني أجوبة كثيرة. وثم أنه يمكن الجواب عن الاستصحاب المسؤول الكتابي استصحاب بقاء الشريعة نبوة بوجوه أخرى غير أجوبة السابقة. السابقة فالجواب أربعة. الأول من وجوه أجوبة الباقية. الأول أن المقصود من التمسك به إن كان اقتلاع به في العمل عند شك. نسأل عن الكتابي أنت تتمسك باستصحاب بقاء الشريعة والنبوة. ما غرضك من هذا الاستصحاب؟ هناك ثلاث احتمالات في غرض الكتابي بتمسك بهذا الاستصحاب. الغرض الأول الكتابي يتمسك بهذه الاستصحاب استصحاب بقاء الشريعة بقاء النبوة. غرضه من هذا الاستصحاب قناعة نفسه يقنع نفسه بينه وبين الله بأن عمله مشروع ومطلوب من جانب الله سبحانه وتعالى. عمله بهذه الشريعة مبرئ لذمته. يتمسك بهذا الاستصحاب لقناعة نفسه لا لقناعة المسلمين. لا غرز له بجانب المسلمين. يريد أن يقنع نفسه بينه وبين الله بهذا الدليل أن عمله تلك الأصل تلك الشريعة تلك مطلوب الله سبحانه وتعالى مبرئ للذمة. هذا غرض الأول. أن الأول الإشكال الأول المقصود من تمسكي بهذا الاستصحاب ما هو غرضه؟ غرضه بالتمسك بالاستصحاب. إن كان مقصود والغرض اقتناع بهذا الاستصحاب في العمل نفسه بينه وبين الله عند الشك هذا عمله صحيح أم فاسد فهو يتمسك بهذا الاستصحاب حتى يقنع نفسه بأن عمله صحيح مطابق للشرع والشريعة. فهو هذا لو كان هذا الاحتمال الأول غرزه فعليه إشكالات. فهو مع مخالفته للمحكي عنه. فهو هذا الاحتمال أولا مخالف هذا الاحتمال مخالف لما حكي عن الكتاب، يعني هذا الاحتمال ليس غرضه، لأن الكتاب بعد التمسك بالاستصحاب قال للمسلمين للمناظرين فعليكم كذا، بعد الاستصحاب فعليكم كذا أن تعتنقوا بالمسيحية، وعليكم كذا لابد تجيبون أدلة على الناس وعلى إثبات شريعة الإسلامية. من هذا التعبير يفهم أن ليس غرضه إقناع نفسه، لو كان غرضه إقناع نفسه ما يقول هذا الكلام للمناظرين فعليكم كذا وكذا. هذا إشكال الأول. إشكال الأول، مع ذلك هذا الاحتمال في نفسه فاسد. إشكال الثاني، إشكال الأول، فهو هذا الاحتمال مع مخالفة هذا الاحتمال للمحكي عنه عن الكتابي من قول الكتابي بعد التمسك بالاستصحاب قال للمناظرين كذا فعليكم كذا وكذا، فعليكم كذا وكذا، يعني دليل أن التمسك بالاستصحاب ما كان لقناعة بل لإلزام المسلمين أنهم لا يجيبون الدليل حتى يلزم المسلمين يغلب المسلمون. فإنه ظاهر، هذا القول ظاهر في أن غرضه الإسقاط والإلزام المسلمين لا قناعة النفس. فهو هذا الاحتمال مع هذا الإشكال الأول، إشكال الثاني فاسد جدا، هذا الاحتمال الأول فاسد جدا، إشكال الثاني لما فاسد؟ لأن العمل به على تقييد تسليم جوازه غير جائز إلا بعد الفحص. تتوجه أن العمل بهذا الاستصحاب على تقدير تسليم جوازه على تسليم حجيته، أولا نقول هذا الاستصحاب للكتابي ليس بحجة. كيف ليس بحجة؟ دليل حجيته لا تنفي اليقين بالشك، دليل الاستصحاب شو؟ لا حجيتي لا تنفي اليقين بالشك. هذا رواية هل منحصر في شريعة الإسلام أو قبل الإسلام موجود؟ منحصر في الإسلام، وهو لا يقبل شريعة الإسلامية. هذه الرواية مقبولة عنده أم لا؟ ليس مقبولة. فحجية الاستصحاب عنده صابت أم لا؟ غير صابت. هذا أولا، هذا ليس تمسك بالاستصحاب عنده حجة. إذا كان هذه الرواية فرضا صابت في شريعة السابقة، إذا استصحاب عنده حجة، مع ذلك هنا لا يجوز التمسك بالاستصحاب. لما استصحاب تارة في الموضوعات الخارجية وتارة في الأحكام. إذا كان في الموضوعات الخارجية لا يحتاج إلى الفحص. أنت خرجت من المدرسة، مدرسة كان موجودة الآن في بيتك، موضوع خارجي، شككت في بقاء المدرسة وعدم بقائه، فورا تستسحب بقاء المدرسة بدون فحص. أما إذا شككت في بقاء الحكم، بقاء وجوب صلاة الجمعة في زمن الغيبة، في زمن الحضور كان موجود، في زمن الغيبة موجودا أو ليس موجودا، لا يجوز لك التمسك بالاستصحاب فورا إلا بعد الفحص. تفحص الأدلة هل وجوب صلاة الجمعة باطية أم لا؟ خلاصة، إذا كان استصحاب يجري في الإحرام لابد بعد الفحص يجري، إذا بقيت في الشك تستصحب، بعد الفحص ربما ينتقل إلى يقين إلى العلم بالوجود أو بالنفي أو بالإثبات، ما يبقى على الشك، يخرج عن الشك، لا موقع للاستصحاب بعد خروج عن الشك، فهمتم؟ ومفروض بأن باب العلم مفتوحة في أسل العقائد مفتوحة، خصوصا في مسألة النبوة، هذا مثلا مهم جدا، باب العلم مفتوح، كتابي لا يجوز له أن يتمسك بالاستصحاب فورا، عليه أن يبحث عن شريعة الإسلام أنه حق أو ليس بحق مع فتح الباب العلم، خصوصا في أصول العقائد، خصوصا في مسألة النبوة، وخصوصا لهذا الكتاب الذي عارف قريب يعيش بين المسلمين، لو هو يعيش في حلة وكربلاء ونجف مركز علماء الإسلام، عليه أن يبحث حتى يفهم أن شريعة موسى وعيسى حق أم شريعة الإسلام حق، يخرج عن الشك، لا يبقى للاستصحاب مجالا وموردا، فأنتم لذا العمل بهذا الاستصحاب بدون الفهم غير جائز. أولا الاستصحاب ليس حجة لو كان دليل رواية منحصر في الإسلام، دليل حجة إذا كان دليل الحجية ثابت في الشريعة السابقة، إذن مع استصحاب حجة عنده بذاته في هذه المسألة لا يجوز له التمسك بالاستصحاب إلا بعد الفحص، قبل الفحص لا يجوز له أن يتمسك بالاستصحاب، لأن العمل بالاستصحاب على الإشكال الثاني على تكثير تسليم جواز العمل، أولا لا يجوز العمل لأن دليل الحجية رواية إسلامية هو ما يتأكد، وعلى فرض أن يكون الرواية إسلامية وغير إسلامية استصحاب في نفسه حجة، أما عمل بالاستصحاب غير جائز إلا بعد الفحص والبحث عن نبوة من الأحكام، في الأحكام لابد أن يبحث بعد الفحص يجري الاستصحاب، شرائط أصول عملية فقرأنا بعد الفحص لابد أن يتمسك بأصل العملية، وحينئذ بعد الفحص يحصل العلم بأحد الطرفين، بأحد إما حقانية دين جديد دين الإسلام إما حقانية دين عيسى، فإذا لا يقع على الشك حتى يتمسك بالاستصحاب بناء على ما ثبت من انفتاح باب العلم في مثل هذه المسألة اعتقادية، باب العلم مفتوح، وكما يدل على فتح باب العلم النص الدال على تعذيب الكفار على الأصول، دليل الأول بأن باب العلم مفتوح، عقيدة الحق شو يقول الكفار كما يعذب بالأصول يعذب بالحقام، لأن باب العلم مفتوح، أبو حنيفة يقول باب العلم مسكر، هذا الدليل الأول. دليل الثاني الإجماع المدعى على عدم معجزية الجاهل المقصر، جاهل المقصر يعذب، باب العلم إذا كان مسكر الجاهل المقصر يعذب أم لا؟ لا، باب العلم مفتوح تكثير منه ما راح وراء العلم، لذلك هذان الدليلان على فتح باب العلم، كما يدل على انفتاح باب العلم النص الدال على تفسير تعذيب الكفار على الأصول، هذه إذا كان بعض العلم سكر لا يعذر. وإجماع المدعى على عدم معذورية جاهل مقصر، بعض العلم المفتوح أنه كان مسكر لا يعذر، خصوصا في هذه المثل عقائدي النبوة. أول خصوصا في العقائد، خصوصا في هذه المسألة من العقائد مسألة النبوة، وخصوصا من مثل هذا الشخص الناشئ في بلاد الإسلام، تربيته نشأ نموه كان في بلاد الإسلام في الحلة، حلة وكربلاء ونجف مركز علماء المسلمين، هذا يمكن له أن يراجع علماء المسلمين ويبحث حتى يعلم بأن دين عيسى حق أو دين الجديد حق يخرج عن الشك. وكيف كان فلا يبقى مجال للتمسك بالاستطراد، مجال ما في، قبل الفحش لا يجوز، بعد الفحش ينتقل للعلم إلى العلم بحقانية دين عيسى أو بحقانية دين الجديد، فلا يبقى له الشك. هذا الاحتمال الأول، لو كان غرزه من تمسك بالاستصحاب إقناع نفسه. الاحتمال الثاني، أو أي وإن أراد الكتابي بالاستصحاب الإسقاط وإلزام المسلمين، قال المسلم المجادل، ففيه أن الاستصحاب ليس دليلا إسقاطيا لأنه فرع الشك، وهو الشك أمر وجداني كالقطع لا يلتزم بهذا الشك أحد. الآن مسلمون في شك في صحة دين عيسى وموسى أو في اليقين على عدم اليقين، اليقين على الناس، فإذا ليس مسلمين في الشك حتى بهذا الاستصحاب يسكت ويلزم. مسلمون يقول لهذا ليس محل استصحاب لأن الشك ليس لنا شك في نفس دين عيسى وموسى، هذا الاحتمال الثاني أم باطل. وإن أراد الكتابي بالتمسك بالاستصحاب الإسقاط والإلزام المسلمين ففيه أن الاستصحاب ليس دليل الإسقاط لأنه استصحاب فرع شك لابد أن يشك، وهو الشك مثل الأمر الوجداني مثل القتل، الشك لا يحمل من الخارج، الشك أمر باطني أم لا، مثل قد أمر باطني إما يعرض له أم لا يعرض، ولا يلتزم بشك أحد من المسلمين. استصحاب ما يجري عند المسلمين لعدم الشك ليقينهم بنسخ دين عيسى وموسى، هذا الاحتمال الثاني مردود. وإن أراد بالتمسك بالاستصحاب بيان أن هذا الاحتمال الثاني قرأنا من ناحية علم الجدال، غرزه أن يخرج نفسه من موقع الدفع إلى موقع القوة، يقول أنا منكر، كلامي مطابق الاستصحاب مطابق لله، أنا منكر، أنتم كلامكم مخالف الاستصحاب مدعي، فعليكم إقامة الدليل. يريد أن يخرج نفسه من موضع الجواب إلى موضع السؤال، فأنتم إذا كان غرضه هكذا يقول فهذا أيضا غير صحيح في مسألة النبوة، كما يجب على المسلمين إقامة الدليل عليه أن يقيم الدليل على بقاء شريعة موسى وعيسى أيضا. وإن أراد بيان أن مدعي ارتفاع الشريعة السابقة ونسخها محتاج إلى الاستدلال لأنه مدعي على البينة والبرهان على المدعي على المنكر على اليمين واليمين على من أنكر، مكالمه مطابق للأصل، فهو هذا الغرض احتمال السؤال غلط، لأن مدعي البقاء في مسألة في الموضوع أيضا يحتاج إلى استدلال على البقاء. هذا بهذا الأسلوب لا يقدر أن يخرج نفسه عن موقع ضعفه إلى القوة، بل عليه أن يثبت بأدلة بقاء الشريعة. إلى هنا تم التنبيه.
ما تم إلى هنا تم الوجه الأول.
الوجه الأول.
الجواب الأول على جواب الأول شكل صريح للقمي.
جواب الأول
على الكتاب. جواب شكل صريح
للقمي.
الله
من صناعة الجدل المجادل الماهر دائما يسعى أن يبقى في موقف قوة يخرج نفسه من موقع ضعف. متى كان في موقع قوة؟ إذا كان في مقام السؤال لا في مقام الجواب، لأن الجواب صعب والسؤال سهل. من هاتين الأمرين تمسك عالم المسيحي باستصحاب بقاء الشريعة حتى يقول أني توليد ببقاء الشريعة مطابق للأصل فأنا منكر. أنت المسلم تدعي نسخ شريعتي، هذا مخالف للأصل، أنت مدعي فعليك البينة. فعليك البرهان. يحاول يوقع نفسه في مورد السؤال، يقع المسلم في مورد الجواب. لعل تمسك بالاستصحاب من هذا الباب، إلا أن يريد بعض الكتاب بعض أهل الكتاب أن يريد أن جعل البينة على المسلمين لأنه مدعي وهو قوله مخالف للأصل للاستصحاب، وهو منكر لأن قوله موافق للأصل للاستصحاب. بين على المدعي في دعوة الشريعة الناسخة. لما يفعل هكذا؟ إما لدفع كلفة الاستدلال عن نفسه، إذا كان في مورد الجواب لابد أن يستدل كلفة الجواب على المسلمين، البينة والدليل عليه أن يبين حتى يثبت النسخة. إما لكلفة الاستدلال عن نفسه، دفع كلفة الاستدلال عن نفسه لأنه منكر سائل. إما لإبطال دعوى المدعي بناء على أن مدعي الدين الجديد كمدعي نبوة يحتاج إلى البرهان القاطع. إما تمسك بالاستصحاب لإبطال الدعوى المدعي المسلم بناء على مدعي الدين الجديد كمدعي نبوة يحتاج إلى برهان قاطع، فعدم الدليل القاطع شو؟ قاطع للعذر على الدين الجديد
كالنبي الجديد
عدم الدليل القاطع دليل قطعي على عدمه عدم الدين الجديد بحكم العادة بل العاقل يقول أيها المسلم أنت تجيب دليلا قاطع على دين الجديد مثل نفس النبي مو مكلف بأن يثبت بدليل قطع دينه. هذا المسلم أيضا عليه أن يأتي بدليل قاطع. عدم دليل قاطع شو؟
عدم
دليل الجديد حسب العادة والعقل. أراد أن بعد الكتابي أراد من تمسك بالاستصحاب حتى يجب هذا المسلم على المسلم دليل القطعي إذا لم يجب دليل القطعي يبقي الدين الجديد ويبقى دين المسيح بحاله صحيحة تمسك. لذا حال المسيحي يقول شيخ الأنصاري فغرض الكتابي من تمسكه بالاستصحاب إثبات حقية دينه بأسهل الوجهين. بأسهل الوجهين لا معناه أحد الوجهين سهل وآخر صعب. بأسهل الوجهين كلا الوجهين سهل له سواء كان جعل المسلم في مقام الدعوة عليه البينة هو في مقام السؤال سواء أبدل دعوة المدعي بهذا البيان بأنه يجب عليه دليل قاطع إذا لم يجب دليل قاطع فهو دين الجديد باطل دين المسيح حق. بعسل الأجهل أراد أن يثبت حقية دينه إذا تمسك بالاستصحاب وإلا استصحاب الواقع لم يجري في أصول العقائد في أحكام الشرعية الاعتقادية. الحمد لله.
اللهم صل على محمد وعلى محمد.